أعوذ عن السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في مقام رد رواية العشرين في تحديد النفاس، قلنا إن هذا الشيخ توسي الشيخ صدوق روى بسنده عن العمل هكذا في الوسائل، وهذا يوهم أنه بل سند حكم سند حكم أفراد سلسلة السند ما بين الشيخ صدوق وبين عامش يعرف هذا من غير هذا المقام. والشيخ صدوق ذكر في مشيخة من لا يهده الفقيه الروايات التي بل لم يذكر سندها هذا في من الكتاب، وهذه رواية غير موجودة في من لا يحضر الفقيه، إنما وجدت فيها الخصال فقط. وعليه أن ننظر في روايتنا في سلسلة الرواة في الخصال. هؤلاء هذه رواية أتت رواية رقم 9 حسب التسلسل، هذا موجود في الخصال الباب 100 وما فوق، بل ذكر عدد 100 وما فوق 100، بل ذكر عدة روايات الرواية 9. هذه رواية شيخ صدوق روى بواسطة عدة من مشايخه، بعض هذه المشايخ وثقوا وبعض الآخر لم يوثق، بعض وثق بعض لم يوثق. ولذلك ما دام بعض هؤلاء المشايخ موثقون فمن جهة من هو شيخ صدوق، يعني الذي أخذ الشيخ صدوق رواية منه مباشرة، هذا الجانب محلول. إنما الكلام في من هو متقدمون على مشايخهم، مشايخه هؤلاء بل عدة مشايخ بل خمسة بل تقريبا هؤلاء رووا بل قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، هذا مجهول. وقال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، هذا قال النجاسي أنه يعرف وينكر، يعني قد بل يأخذ روايات قابلة للقبول والرجل وما يأخذ منكرات، يعني ضم هذا الرجل به التعبير. وهو يقول حدثنا تميم بن بهلول، هذا مجهول. يقول ذاك يقول حدثنا أبو معاوية، لم يعرف من هو. وقال عن العامل الذي تكلمنا فيه ولم نعرف وثاقته، فالرواية سكتت عن الاعتبار جملة وتفصيلها. هذه رواية. وكذلك ما هذه رواية الشخص لحفص بن غياث، قلنا انه كان من قضاة العامة، هذا الشخص من قضاة العامة رددناه باعتبار هو ينسب الى الامام سلام الله عليه. العدد الذي هذا ذكر بل روي ان ابي حنيفه هو كان ملتزم به، وهذا حنفي، فاحتملنا انه كذب على الامام. ولكن قال الشيخ قال العلامه اللي قدس روحه في القسم الثاني من خلاصه الرجال ان هذا الرجل عميه تولى القضاء من قبل هارون، تمام، ولكنه له كتاب معتمد، يعني كتاب اعتمد عليه أصحابنا. فهذا الشخص وإن كان ضعيفا فمن هذه الجهة يكون الرواية هذا قابلة هذا للاعتماد، ولكن لا يثبت بذلك وثاقته الرجل أبدا باعتبار أنه عامي كما قلنا، ولكنه بل هذا لم تثبت وثاقة الرجل. وأما اعتماد على كتابه فهو أيضا بل لم يثبت من غير العلامة رضوان الله عليه. على فرض ثبوت ذلك قلنا هذه رواية من روايات العدد بل ذكر في 40، وهي معارضة لباقي الروايات المحددة للعدد. فإذا ما الطريق إلى تحديد بل أقصى النفاس، قلنا الروايات التي حددت نفاس بمثل عدن هي محكمة ليس لها معارض. وإذا فرض أن الدم انقطع على العادة عادة الحيض فالحكم سهل، فالأمر سهل إن لم ينقطع فهي مأمورة بالاستظهار. الروايات الدالة على الاستظهار هذا مختلفة، في بعضها يوم بعضها يومين بعضها ثلاثة أيام بعضها ترديد يومين أو ثلاثة أيام، فهذه الروايات قطعا ليست في مكان التحديد، إذا لو كان في مكان التحديد لحدد العدد فهي وهي تظهر معارضة بعضها ببعض. ولكن إن صحت رواية الاستظهار إلى عشرة أيام سندا ودلالة فتلك تكون مفسرة لهذه الرواية. وصاحب الوسائل هذا فسر هذه الروايات باختلاف حالة النساء، يعني بعضها تكون معادتها مثلا ستة أيام فإذا استظهرت أربعة أيام فتكون تمام العشرة، والتي عادتها سبعة أيام إذا استظهرت ثلاثة أيام كان مجموع عشرة، وإذا كانت عادتها ثمانية أيام فالاستظهار بيومين يكمل عشرة أيام وهكذا. ولكن لا شاهد على ذلك في نفس الروايات. جمع لا بأس به ولكنه لم. وأمامنا رواية الاستظهار بعشرة أيام، هذه رواية معتبرة سندا، ولكن وجاء التعبير فيه في جميع النسخ هذه الرواية التي وصلت أيدينا إليها هو هكذا بعشرة أيام بباء وليس بألا. وإن علينا تفسير بعض بألا لما أفاد الشيخ الطوسي كما نسب إليه أنه قال أن حروف التوصيف يكتب ذلك حال حروف الجر تستعمل بعضها مكان بعض، فاستعمال الباء بمعنى إلى على القاعدة. ولكن قلنا التزام بهذا المعنى يجعلنا لا نحدد معنى من معاني معنى لحرف من حروف الهجر من حروف الجر معنى هذا المقصود أو ذاك المقصود. فعليه لابد أن نقول استلزام الباء ها هنا إما للظرفية وإما منها لإما زائدة، يعني فيكون داخل على المفعول تستدهر عشرة أيام أو تستدهر بمقدار عشرة أيام، أو هذا إذا كان باء للظرفية، فإما إن هي زائدة أو بمعنى ظرفية، وإما أن يكون بمعنى ظرفية بمعنى استظهار يكون في كل عشرة أيام، يعني هذا وإن كان لا يكون صريحا بتحديد مقدار الاستظهار ولكن هم هذا يدل أن أيام الاستظهار لا تزيد على عشرة أيام. وهذه رواية نادرة إلى المرأة التي تكون عادتها دون العشرة بكرينة وجود ثم، يعني تقعد أيام قرئها يعني أيام عادتها ثم تستظهر، يعني تكبير الكلام إن لم ينقطع الدم فتستظهر عشرة أيام، فيكون نظر هذه الرواية إلى التي عادتها أقل من أما التي عادتها بمكثر عشرة أيام فيمكن استفادة حكمها من أنه هذه الرواية يستفاد منها أن النفاس لا يزيد على عشرة أيام، فإذا كانت عادتها عشرة أيام فبعد بعد عشرة أيام تعتبر هذا مستحدة. هذا ولسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليهم في المكامج شبهة أخرى، يقول كلامنا فعلا في تحديد بل عن واقع النفاس أنه ماذا يكون واقع النفاس والأمر بالاستظهار، وإن كان يدل على أن على وجود احتمال النفاس أيام الإسهار، ولكن هذا الحكم ظاهري وهو لا يكشف أن النفاس يكون واقع نفاس عشرة أيام، فتبقى مشكلة قائمة كما أفاد حكيم الفقهاء. فعينه إن استفدنا من هذه الرواية عنا عكس نفاق ولو بكرينة فتوى الأصحاب عشرة أيام فالحكم واضح. وإن لم نستطع ذلك فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو الاستصحاب إن جرى في الأمور التدريجية. فكما نقول بذلك فحينئذ تستلزم بأحكام النفاق إلى أن تطمئن بأنك تعرف أنك، وهو كما دلت الرواية أنه ينكت الدم روايته شيخ صدوق بيسره في المقنع قال وروي عن الإمام صادق كامل عليها أنه هذه تلتزم مضمون رواية أنها تلتزم بأحكام النفاس إلى أن تطهر، رواية 27 من هذا الباب من باب 3. هذا كله ولكن تقدم كلام إجمالا منه في تحديد مبدأ النفاس. إن قلنا النفاس بمعنى دم كما فهم سيدنا الآدم فيكون مبدأ نفاس مبدأ من يوم نزول الدم، قد يكون يقارن خروج الطفل، قد يتأخر أكثر يوم أقل أكثر فمن حين نزول الدم. ولكن قلنا فيما سبق نرفض ذلك، أولا بأن كلمة النفس ها هنا بمعنى اشتقاقي باعتبار اشتق منه نفسا منفوس منفوسا ونحو ذلك نفست بني، والنفس بمعنى الدم اسم جنس كرجل جامد لا يشتق منه. وثانيا أنه هو قد استفاد الزبيدي صاحب تاج العروس من كلام القاموس أنه هذا النفس بمعنى الدم معنى المجازي. فلو أريد من النفس ها هنا الدم فعلى سيدنا الأعظم يأتي بقرينه العمدة أن معنى اشتقاقي. فإذا كان معنى اشتقاقيا فالنفاس يعني الولادة، وأحكام النفاس تترتب إذا ولي الدم، هكذا نقول. فالمبدأ هذا 10 أيام أو مفضل هذا من حين الولادة وحين بعد خروج الطفل. إذا خرج الجزء من الطفل يتحقق هذا عنوانه النفاس، وإن كان الدم فهو وإلا فمن حين ولادة نحتسب أيام العادة أو 10 أيام. هذا والحمد لله رب العالمين.